وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين إلى الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في بحث الظواهر. في بحث الظواهر بينا فيما سبق أن العلامة المصنف يتحدث في خمسة محاور بحث الظواهر. النقطة الأولى اللي يتكلم بها يعني كل ملف الظواهر، النقطة الأولى خمس نقاط كانت هي عبارة عن تمهيدات وتنبيهات، وهو ذكر خمسة تمهيدات وإحنا استوفينا هذه التمهيدات السابقة في الجلسة السابقة. النقطة الثانية اللي يتكلم عنها طرق إثبات الظواهر واللي هي محل حديثنا هذا اليوم. النقطة الثالثة اللي يتكلم عنها حجية قول اللغوي، هل أن اللغوي قوله حجة ويجوز للفقيه أن يرجع إليه في استكشاف معاني الألفاظ أو لا، حجية قول اللغوي، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اللي يتكلم بها الظهور التصوري والتصديقي. النقطة الخامسة وهي النقطة المركزية في الباب والنقطة الجوهرية والنقطة المهمة، ما هو مستند حجية الظهور، ما هو مستند حجية الظهور، واللي هو قلت مركز الحديث سيكون في هذه النقطة الخامسة. طبيعي هذا تمام حديثه راح يكون إذن في ضمن هذه النقاط الخمسة. طبيعي في النقطة الخامسة هو راح يتعرض إلى جملة من التفصيلات، يعني بعد البناء على أن الظهور حجة، بعد البناء على أن الظهور حجة وسيبين المدرك وسيأتي إن شاء الله وسيتضح أن تمام المدرك وسيرة العقلاء، عندئذ نتعرض إلى مجموعة من التفصيلات، هل أن الظهور بشكل عام وبشكل مطلق هو حجة أم أن هناك تفصيلات، وراح يذكر تفصيلات للبعض ذكرها، قال الظهور إذا كان بهيج شكل فهو حجة، إذا كان بهيج شكل مثلا الظهور بشرط أن يكون ظن فعلي بالوفاق حجة، وقال ثاني تفصيل ثاني الظهور بشرط أن لا يكون ظن على الخلاف، ثم في نهاية المطاف راح يتكلم في تفصيل أنه الظواهر البعض كمان إخبارية، قال ظواهر الكتاب ليست بحجة، ظواهر غير الكتاب فهي حجة. فراح إذن في ضمن النقطة الخامسة مستند حجية الظهور يتعرض إلى هذه التفصيلات وسيردها وسينتهي إن شاء الله إلى أن الظهور بشكل عام وبشكل مطلق فهو حجة، وما ذكر من تفصيلات على لسان البعض فهو ليس في محله، إن شاء الله هذا في محله تحدث به. زين، احنا بالنسبة إذن أمامنا نقاط خمسة في حجية الظهور. النقطة الأولى قلنا التمهيدات واتضحت في الجلسة السابقة. محل حديثنا هذا اليوم طرق إثبات الظواهر، يعني النقطة الثانية. الشيخ يذكر ثلاثة طرق لإثبات الظواهر، ثلاثة طرق لإثبات الظواهر. السماء ندري إذا شككنا في أن هذا اللفظ، إحنا تدرون سابقا قلنا ترى الظاهر، شلون نظفر بالظاهر بالجلسة السابقة؟ قلنا الظفر بالظاهر يتم من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى شنو؟ هو عبارة عن اكتشاف المعنى الموضوع له، هذا طريق لإثبات الظواهر، أنه شنو؟ نشخص المعنى الموضوع له، وبتوسط تشخيصنا للمعنى الموضوع له شنو؟ نثبت أن هذا اللفظ هذا المعنى هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى الموضوع له. وبينت فيما سبق ليش إذا إحنا شخصنا اللفظة أسد موضوع لمن؟ إلى الحيوان المفترس، والله موضوع على الحيوان المفترس. بعد ليش أقول ظاهر؟ إذا قال شيخ جابر رأيته أسدا، ليش أقول كلام الشيخ ظاهر في أنه رأى حيوانا مفترسا؟ ليش ما أقول كلام الشيخ نص وصريح في أنه رأى حيوانا مفترسا؟ هذا بينته فيما سبق ليش أنه، والحال أنه إحنا ندري أن لفظة أسد موضوع علما، فليش أقول بعد ما شخصنا أن هذه اللفظة موضوع على هذا المعنى ليش نقول ظاهرة في هذا المعنى؟ ربما يحتمل أنه استعمال مجازي، قال رأيت أسدا وما يريد الحيوان المفترس وإنما يريد الرجل الشجاع، فهاي ربما هاي تدمغ موجة الدلالة من النص والدلالة القطعية لمن؟ إلى الظهور. زين، إذن الظفر بالظاهر تارة يتم من خلال تشخيص المعنى الموضوع له، وأخرى هذا هو وإن كان احتمال ضعيف. طبعا إذا احتمال ضعيف بحيث صار أنه في رتبة الاطمئنان، اطمئن أنه هذا لا، بعد هذا الاطمئنان عادة حجيته ملحقة بالقطع.
من ما يشك أنه الاستعمال حقيقي أنه يريد به حيوان مختلف، لأنه المجال داود أن يجب القرين اللي صار.
إيه هو هذا جيد، هو هاي الأصول اللي أستخدمها ماكو، بس أقصى ما توصلني أنه ظاهرة، هاي الأصول أصالة الحقيقة تنتهي به إلى أنه يبيل. أقول الشيخ 90% يريد شنو؟ يعني أصابك الحقيقة ما تنطيك خطأ، ما تولد لك خطأ، وإنما أكثر ما تولد لك شنو؟ ظن معتد به أصابك الحقيقة. زين، لأن ممكن يقول الشيخ هو ما اعتنى بأصابك الحقيقة، ضربها لأصابك الحقيقة، ممكن. إذن الظواهر، الطريق الأول للظفر بالظواهر يتم من خلال تشخيص المعنى الموضوعي. الطريق الثاني لإثبات الظواهر يتم من خلال القرائن العامة والخاصة. يعني ولذلك قد نقول أنه نحن ندري أن لفظة أسد موضوع على الحيوان المفترس، ومع ذلك نقول أنها ظاهرة في الرجل الشجاع، كما لو قال رأيت أسدا يقرأ، فهي قرينة يقرأ. نقول لفظة أسد إذن بمن ظاهرة؟ بالرجل الشجاع. إذن الظفر بالظاهر تارة يتم من خلال تشخيص المعنى الموضوع له، وأخرى شيء من خلال القرائن، مرة عامة مرة خاصة، مرة متصلة مرة منفصلة على ما بين الجلسة السابقة. زين، إذا شككنا ما ندري شلون، هل هنالك طرق لإثبات الظواهر أو لا؟ الشيخ يذكر ثلاثة. الطريق الأول يقول هو أن يجتهد الشخص الفقيه، أن يجتهد لنفسه لإثبات الظواهر، وذلك من خلال تتبع استعمالات الكلمة في لغة العرب وجمع الشواهد والقرائن، وهو هم يكون عالم بأساليب اللغة والبيان، عندئذ هو الفقيه نفسه بعدما اجتهد وبعدما أجهد نفسه. يقول هاي اللفظة ترى ظاهرة في المعنى الفلاني، منين تجيب الظاهرة؟ يقول أنا تبعتها في استعمالات العرب، جمعت القرائن الشواهد، نظرت في القواميس اللغوية، شفت أشعار العرب، لغة القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، مجموعة من البحوث، فينتهي هو الفقيه الآن هذه اللفظة شنو؟ ظاهرة في هذا المعنى. الشيخ يقول كما احنا هو الشيخ يقول كما انا في الجزء الاول قلت لفظة الامر شنو ظاهرة في معنيين، امر مرة موضوعة علما للشيء، ومرة موضوعة علما للطلب. منين شيخنا المظفر انت توصل الى لفظة امر ظاهرة في هذا المعنى وفي هذا المعنى؟ قال بدليلين، الدليل الاول اختلاف الاشتقاق، والدليل الثاني اختلاف الجمع. لفظة أمر لموضوع علما إلى 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 الطلب، إلى الطلب تجمع على شكل شنو؟ أوامر. بينما لفظة أمر اللي هي موضوع علما لمعنى الشيء تجمع على شكل، فاختلاف الجمع بينهما دليل على أنها شنو وضعت بوضعي. بعد اشتقاق الكلمة لفظة أمر بمعنى الطلب شنو يشتق منها، بخلاف لفظة أمر بمعنى شنو شيء فلا يشتق منها. أمر يأمر أأمر مثلا، أما ذيك لفظة أمر بمعنى الشيء لا يشتق منها. يقول إذا لفظة أمر أنا انتهيت إلى أنها موضوعة إلى معنيين، تارة إلى معنى الطلب وتارة إلى معنى الشيء، بدليل اختلاف الجمع بيناتهم وبدليل شنو صحة الاشتقاق من أحدهما دون الآخر. يقول هذا أنا إذن انتهيت إلى أن لفظة أمر ظاهرة في هذين المعنيين. منين استخدم هذا الظهور؟ أنا أتعبت نفسي وأنا اجتهدت وأنا وجمعت القرائن والشواهد، وبالتالي إذا الطريق الأول ما أريد أن أطيل، الطريق الأول لإثبات الظهور هو عبارة عن ما لو أجهد الفقيه نفسه في إثبات الظاهر. في إثبات الظاهر كان بعض أساتذتنا ينقل أيام دراستنا للأصول، يقول السيد الخوي رحمة الله عليه وهو في سن 28 سنة عقد بحثا خارجا في علم اللغة، بيان نحو كذا، يعني فما كان مقلد السيد الخوئي علما للآخرين في المسائل اللغوية، وهو في سن 28 سنة. فهو كان عنده آراء، يعني آراء عربية اختصاصية في قبال آراء العلماء الآخرين. فإذا جيد، إذا الطريق الأول لإثبات الظهور هو عبارة عن أن يجهد الفقيه نفسه وهو يتوصل لإثبات الظواهر، وذلك من خلال تتبع الاستعمالات وجمع القرائن والشواهد وغير ذلك، على الطريق الأول. الطريق الثاني لإثبات الظواهر الرجوع إلى قول اللغوي، هو أرجع للقواميس اللغوية كالمصباح المنير، لسان العرب، القاموس المحيط، غير ذلك، هي لغوي لهذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. بس سيأتي إن شاء الله في النقطة البعدية مزيد تحقيق وتعميق لهذه النقطة، هل يمكن الرجوع إلى قول اللغوي ولا لا؟ سأبين. بس إذن الطريق الثاني لإثبات الظواهر شنو؟ الطريق الرجوع إلى أقوال أهل اللغة والقوانين في اللغة، هذا الطريق الثالث. الطريق الثالث لإثبات، وقلت هذا هسه حوالة إلى ما سيأتي، هل يمكن الرجوع، هل يمكن للفقيه أن يستند إلى أقوال علماء اللغة أو لا؟ زين. الطريق الثالث لا، هنالك طرق ذكرت في علم الأصول لإثبات المعنى الموضوع له. وما هي الطرق لا تذكرون؟ شلون نثبت المعنى الموضوع له؟ علامات الحقيقة والنجاة. علامات الحقيقة شنو قلنا؟ أولا التبادل، اثنين الاضطراد، ثلاثة صحة العمل وعدم صحة الحمل، وصحة السلب وعدم صحة السلب. مو هيك ذكرنا؟ بس إخواني بس التبتوا لي زين، أنا أرجو لا يكون خلط. إحنا الآن دا نبحث وين؟ نبحث في 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 في, في, في الوضع، لو نبحث وين؟ نبحث في في في, في الظهور. ها تروا هاي العلامات بعد بالطريقة الثالثة، هاي العلامات الثلاثة أو الأربعة اللي ذكرت، اضطراد وتبادل وصحة حمل، هاي أقصى ما تثبت لي شنو؟ ها؟ تثبت لي أقصى ما تثبت لي أن هذا اللفظ موضوع لمن؟ لهذا المعنى. وهذا ترى جزء المسافة، لا بد من جزء آخر للمسافة. وما هو الجزء الآخر للمسافة؟ أنه هو المبني. هاي العلامات أقصى ما تثبت لي أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن من قال لك أن هذا صاحبنا استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى؟ فإذا أمامنا طريقان، أمامنا مسافتان، هاي العلامات أقصى ما تثبت أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. زين. وبعدين احنا عندنا سؤال بعدي، ليس كلما ظفرنا بالوضع نقول ظاهر في هذا المعنى، ربما استعمل في معنى آخر. وهاي العلامات تلتبتون، فإحنا عندنا رقعتان، رقعة الوضع ورقعة ساعدني، عندنا مساحة الوضع يعني دائرة الوضع، ما هي الأصول التي تؤمن لي شنو المعنى الموضوع له، وعندنا أصول، ما هي الأصول التي تؤمن لي شنو، لا لا لا، المعنى المستعمل فيه. وهاي الأصول التي ذكرت أقصى ما تثبت شنو الوضع. زين، شلون نثبت الاستعمال أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى حتى يكون ظاهرا في هذا المعنى؟ تلتسون. الشيخ ما ذكر هاي النقطة، أنا أذكرها. الشيخ ما ذكر، الشيخ قال بالرجوع إلى أصول ذكرت في علم الأصول نستطيع أن نثبت المعنى الموضوع له. أريد واحد يقول شلون من خلال المعنى الموضوع له ننتقل إلى من؟ إلى الظهور. أصالة التطابق بين الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية ببركة قانون أصالة التطابق بين الدلالة الوضعية، نقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. إيه؟ وشلون تنتقل إلى أنه استعمله في هذا المعنى؟ نقول من أصالة التطابق بين الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية، لأن ترى الظهور قلنا ظهور شنو؟ صفة للدلالة، والدلالة هيا دلالة تصديقية. فبقانون أصالة التطابق بين الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية تكون هاي الأصول اللي ذكرت في علم الأصول مجدية النفع، مجدية النفع، وإن كانت هي أقصى ما تؤمن لي الدائرة الأولى من الحديث، والدائرة الثانية تبقى مهملة، هاي الأصول عاجزة عنها. لكن بالتعكز وبالتوسل من أصول من خلال أصول أخرى كأصالة التطابق بين الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية نثبت أنه شنو الظهور. إذن هاي ثلاث طرق، ما أرد أطول، ثلاث طرق لإثبات الظواهر. الطريق الأول هو أن يجهد الفقيه نفسه في إثبات الظواهر، هاي الطريق الأول. الطريق الثاني الرجوع إلى أقوال اللغة. الطريق الثالث علامات ذكرت في علم الأصول لإثبات، ساعدني، لإثبات شنو المعنى الموضوع له. وإحنا قلنا هنا شنو يراد لنا؟ خطوة تبرعية إضافية كانت مهملة في حديث الشيخ، وهي شنو؟ أنه هاي الأصول أقصى ما تثبت شنو؟ أقصى ما تثبت الوضع. ثم شلون نثبت الدلالة التصديقية اللي هي الظهور؟ بقانون أصالة التطابق بين الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية. هذا كان جزء من حديث أبي النقطة، عنده حديث مرة بنا سابقا، يقول القدماء من علمائنا، القدماء من علمائنا كان عندهم أصول، أصول استخدموها لإثبات الوضع. مثل يش سيد المرتضى، تذكرون سيد المرتضى كان يقول، يقول إذا قال واحد رأيته أسدا، وأنا دريت والله دريت أنه هو أراد من الأسد شنو الحيوان المفترس، بس شكيت في أنه هو استعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس، بس أنا شكيت هل هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، هل هذا الاستعمال شنو؟ سيد المرتضى كان يقول أصالة الحقيقة، يعني شنو أصالة الحقيقة؟ أصالة الحقيقة تثبت لي شنو الوضع. سيد المرتضى ورفضنا هذا المبنى، ليش؟ قلنا لأن أصالة الحقيقة شنو؟ أصالة الحقيقة أصل عقلائي، مستند حجيته شنو؟ بناء العقلاء. وهاي الأصول العقلائية أخي الكريم العقلاء يستخدمونها لإثبات المراد لا لإثبات المعنى الموضوع له. يعني أنا إذا أدري بادي أذي بدي أدري اللفظة أسد موضوع على الحيوان المفترس، بس الشيخ قال رأيته أسد، شكيت في أنه أراد الحيوان المفترس لو أراد الرجل الشجاع، شو نقول إحنا؟ بأن خلال أصالة الحقيقة نثبت أنه أراد الحيوان المفترس. فالأصول إحنا خلافا للمرتضى، هاي الأصول العقلائية خلافا للمرتضى، أصول مدرك حجيتها بناء العقلاء، السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية أقصى ما تضفي الحجية على هذه الأصول فيما لو استعملت المن، فيما لو استعملت المن لإثبات المراد بعد العلم بالوضع، لا أن الأصول هذه العقلائية كما أفاد المرتضى أنها تستعمل المن لإثبات الوضع، يعني إثبات ما أعلم بالمراد. أنا أقول والله هو أراد الحيوان المفترس، بس ما أدري أراد هذا على سبيل الحقيقة أو المجاز، فيقول تجي أصالة الحقيقة شنو؟ أراده على نحو الحقيقة. فيقول هاي أصول ليست نافعة عندنا، لأنه الأصول اللفظية تستخدم لإثبات المراد لا لإثبات الوضع كما أفاد المرتضى. هذا الحديث بس خلا أطبقه حتى أدخل ولو في منهجة الحديث بعدي. بدأ أفضل شيء هذا. قال طرق إثبات الظواهر، إذا وقع الشك في الموردين السابقين، يا أهل الموردين السابقين إخواني في وضع اللفظ في قيام قرينة، لأنه ظهور شنو ظهور تارة مثلا وضع اللفظ وأخرى مثلا قيام قرينة، إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها يعني إيش قلنا هذا؟ هو اجتهاد الفقيه نفسه أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمري لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع فيها بحسبهما. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، أخوات التبادر شنو؟ اضطراد، صحة الحمل وعدم صحة الحمل. وقد تقدم الكلام عن هذه الحلقة، بس هذا قلنا شنو؟ هاي خطوة مفتورة لا بد لها من متمم وهيجي، لأنه هاي أقصى ما تثبت شنو تثبت الوضع. زي شلون تثبت الدلالة؟ قلنا بأصالة التبادل. ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها مطلقا لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. أصالة عدم الاشتراك لو لفظ أنا أدري أنه استعمل في المعنى المعين، بس شكيت أنه استعمل في المعنى المعين على أنه مشترك لفظي، لو لا قالوا أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم الاشتراك إذا تنقل لي هذا الاستعمال إما حقيقي أو مجازي، ثم عندهم أصل ثاني، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظي عند الدوران بين كوني حقيقة أو مجاز. سيد المرتضى، أما أنه لا دليل على اعتبارها فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن ولا دليل آخر في مثلها، يعني في مثل هذه الأصول، غير بناء العقلاء. بس أمنهج لك حجية قول اللغوي من رخصة شيخ عامر، تو جاي من المجلس هذا الخطيب، لما يجي أولا شيخ عامر الآن ترى مطالب بأمرين، يعني هنالك داعيان أنه سوى عديدة. الداعي الأول أنه إحنا الآن بمضيف شيخ عامر، الداعي الثاني أنه تو جاي من كرم سيد الشهداء، هاي داعيان مضافا إلى دواعي أخرى، إذا واحد يتأمل هم يفتش قد يجد دواعي أخرى. هاي القضية حجية قول اللغوي، بس أبقى منهج. أولا هو عند مجموعة تنبيهات ثم يدخل في أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة. التنبيه الأول يقول ترى كتب اللغة كتبت بطريقة غير نافعة لنا نحن الفقهاء. ليش؟ هذا التنبيه الأول. عند تنبيهين ثم يدخل في تحرير محل النزاع والأدلة. التنبيه الأول أنه كتب اللغة كتبت بطريقة غير نافعة لنا نحن الفقهاء. ليش؟ قال لأن كتب اللغة ما كانت ترى هي تستهدف تشخيص المعنى الموضوع له، وإنما أقصى ما يذكرون علماء اللغة أن هذا اللفظ مستعمل في المعنى الفلاني. كتب اللغة ترى هيك، هذا اللفظ مستعمل وين؟ في هذا المعنى، وهذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى. أما يقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ما يقول هيك. إلا هو الشيخ المظفر يستثني، يقول إلا الزمخشري في كتابه أساس البلاغة وبعض الذين كتبوا في فقه اللغة، وإلا الطابع العام على القواميس اللغوية كانت تشخص المعنى الموضوع لو كانت تشخص المعنى المستعمل فيه اللفظ فإذا كتب اللغة كانت تذكر اللفظ واستعمالات اللفظ، ومن الواضح أن الاستعمال أعم من الحقيقة. إيه قال عالم اللغة هذا اللفظ استعمل فيه كذا، إيه ثم ماذا استعمل على سبيل الحقيقة، على سبيل المجاز، على سبيل المرتجل، على سبيل المشترك اللفظي، على سبيل ولم يكن همهم شنو أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. قلت إلا الزمخشري على ما هو يبين الشيخ في كتابه أساس البلاغة وبعض الذين ذكروا في 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 في, في هذا الجانب كتبوا في كل اللغة. إذن هذا التنبيه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب اللغة كتبت وهي كانت تريد أن تؤمن المعنى المستعمل في اللفظ ولا تريد أن تشخص المعنى الموضوع له ولا. هذا التنبيه الأول. ومن الواضح أنا اللي يفيدني شنو؟
معنى الموضوع.
أما المعنى المستعمل فيه حتى ولا على سبيل استعمال المجاز هذا ما يفيدني أنا. زين، هذا التنبيه الأول. طبعا هسه حتى لو كان الزمخشري، هسه بعدني بالتنبيه الأول، الزمخشري كان يقول أنه لا، هو كتاب أساس البلاغة شنو؟ يأمن شنو الألفاظ الموضوعة، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. هم نجي شلون الزمخشري توصلت إلى أن هذا اللفظ شنو موضوع لهذا المعنى؟ لابد أن يكون من خلال الحدث، مو الحدث. وإحنا تقدم منا سابقا أنه حدث إنسان على الفقيه ليس بحجة، الإخبار الحدسي ليس بحجة، وإنما ياهو اللي حجة اللي شمل أدلة حجة خبر الآحاد، الإخبار الإخبار الحسي. أما الإخبار الحسي لا يكون مشمول. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول إحنا مرة لو سلمنا جدلا أن كتب اللغة تؤمن الوضع لا فقط أنه تستهدف الاستعمال، فإذا أفاد النص علماء اللغة على اللفظة أساس موضوعة إلى المعنى الحيوان المفترس، إذا أفاد نصهم العلم عندي فيكون نصهم حجة، لكن لا لأنهم من أهل اللغة بل للقطع، لأنه أفاد القطع عندي فيكون الحجية عندئذ للقطع لا لأنهم من أهل اللغة. فإذا أفاد نص علماء اللغة القطع في قلبي فيقول بلي هذا حجة، لكن حجيته لمن؟ الحجية بسبب القطع. هذا التنبيه الثاني. واضح التنبيه الثاني؟ التنبيه الثالث هو اللي هو من أراح هنا نفيض في الحديث، التنبيه الثالث أنه إذا كان علماء اللغة كتبهم كتبت على أساس تشخيص المعنى الموضوع له، لكن شنو لم يفد قولهم القطع عندي، وإنما أقصى ما أفاد شنو الظن. فهل أن هذا الظن المتولد من قول أهل اللغة حجة أو ليس بحجة؟ الشيخ يقول إحنا ترى بينا فيما سبق على أن الأصل الأول في الظنون أنها ليست بحجة، فالذي يريد أن يدعي أن قول اللغوي حجة بعدما كان قول اللغوي أقصى ما يفيد عندي أن الفقيه الظن مدعي الحجية لقول اللغوي، لا بد وأن يطالب بالدليل. يقول أما أنا يكفيني أنه في إنكار حجة قول اللغوي شنو يكفيني تأسيس ذلك الأصل الفوقاني وهو أن كل ظن ليس بحجة، مدعي الحجية لا بد أن شنو يقيم دليلا. الشيخ يقول والأدلة التي ذكرت لإثبات حجية قول اللغوي ثلاث. هو يذكر الشيخ الدليل الأول راح يرفضه، الدليل الثاني راح يرفضه، الدليل الثالث شنو راح يرتضيه، وإحنا إن شاء الله إحنا راح نناقش بالدليل الثالث. إذن بالنهاية الشيخ المظفر يرى حجية قول اللغوي أو ما يرى حجية قول اللغوي؟ يرى، لكن لا للدليل الأول ولا للدليل الثاني وإنما المن للدليل الثالث. فإحنا بالدليل الثالث راح تكون شوية عندنا شنو مداخلة إحنا. زين إذا شنو الدليل الأول؟ بس الدليل الأول. الدليل الأول شنو؟ قال الإجماع العملي، ما عندنا بسيط. الدليل الأول شنو؟ الإجماع العملي بين الفقهاء. شنو الإجماع العملي؟ ها اللي يقول سيرة الفقهاء عملا مو قولا. عندنا مرة سارة إجماع قولي ومرة شنو عندنا؟ إجماع عمل. إجماع قولي شنو؟ إجماع قولي كل الفقهاء يصرحون في فتاواهم قول اللغوي حجة، وذاك الفقيه سين يصرح قول اللغوي حجة، والفقيه صاد يصرح قول اللغوي حجة، والفقيه جيم، وهكذا. هذا شو يسمى إجماع شنو؟ قول. وأخرى إجماع عملي. شنو إجماع عملي؟ سين هو عمل بقول اللغوي، صاد هو عمل بقول اللغوي، دال عمل بقول اللغوي، خالد عمل بقول اللغوي، سالم عمل بقول اللغوي. هذا نسميه إجماع عملي. وبعبارة مختصرة عن هذا يعني سيرة المتشرع قائمة على استكشاف معاني الألفاظ من خلال الرجوع المن إلى أقوال اللغوي. إذن الدليل الأول الذي سيق لإثبات حجية قول اللغوي هو الإجماع العملي بين الفقهاء، بتقريب أن عمل العلماء والفقهاء قائم على الرجوع إلى القواميس اللغوية لإثبات ولاستكشاف الظهورات. فالمدرك لحجية قول اللغوي الإجماع العملي بين الفقهاء الذي محصل هو مضمونه أنه سيرتهم قائمة على الرجوع إلى القواميس اللغوية لإثبات ظهورات الألفاظ ومعاني الألفاظ. هذا الدليل الأول. الشيخ كم نقاش راح يناقشه؟ بمناقشتين. الله يعني. المناقشة الأولى أولا لا نسلم انعقاد هذا الإجماع. منو قال لك أنت كل العلماء؟ منو قال لك؟ شنو عندك جهاز استقرائي كل العلماء قائمة سيرتهم على الرجوع المن إلى كتب اللغة؟ لا نسلم انعقاد هذا الإجماع، بس البعض قد عمل دون البعض الآخر، أما كلهم لا نسلم انعقاد هكذا إجماع عملي. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية لو سلمنا أن عمل العلماء عملان كلهم شنو أكو إجماع عملي من العلماء قائم عليه من على العمل بقول اللغوي، هذا الإجماع نقولها مع ذلك ليس بحجة. ليش ليس بحجة؟ لأنه متى يكون الإجماع حجة؟ إذا كان عمل العلماء بالرجوع إلى قول اللغوي كاشف عن عمل المعصوم إذا الرجوع إلى قول اللغوي، وإلا إجماع العلماء تذكرون حكايتنا السابقة قلنا الإجماع بما هو بما هو كاشف ليس بحجة، وإنما الإجماع حجيته بمن؟ بمنكشفه وهو قول المعصوم، خلافا للسنة. السنة كان يقولوا شنو؟ يقولون نعطي القداسة علما لهذا الإجماع، السبعد ما وراء الإجماع ما نقيمة، يعطون قداسة. وبينا الجذور، هو الشيخ بين الجذور التاريخية ليش أنه السنة يناضلون في سبيل إثبات حجية الإجماع، فهم يقولون الإجماع بما هو كاشف هو حجة وهو دليل في قبال الكتاب والسنة. احنا ايش قلنا؟ قلنا الاجماع بما هو اجماع ليس بحجة، وانما كمان القيمة للاجماع لمن؟ للمكشفي برأي المعصوم. هنا اذا نريد نثبت ان هذا الاجماع حجة لابد ان يكون عمل الفقهاء كاشف عن عمل المعصوم، ومن المستحيل أن يكون الإجماع العملي القائم بين الفقهاء بالرجوع إلى القواميس اللغوية لإثبات معاني الألفاظ، يستحيل أن يكون هذا المسلك العملي للفقهاء شنو؟ يستحيل أن يكون هذا المسلك العملي للفقهاء كاشف عن عمل المعصوم. أريد واحد يقول ليش يستحيل أن يكون كاشفا؟ ليش أحسنت جيد؟ المعصوم من الواضح شنو؟ المعصوم يرجع للغة، هو أساس اللغة. الباقر يرجع للغة يقول شو هاي اللفظة في من استعملت، هو أساس اللغة.
هو المصدر
الإمام صادق يرجع للغة. فإذا هذا الإجماع القائم بين الفقهاء بالرجوع إلى
عقل كان فقط مهم. مثلا يعني لو واحد مثلا من
الأصحاب، هذا مناقشة ثانية أذكرها بالكفاية، أنا ما أهملته. يعني هاي اللي نريد ندعيها هذا الإجماع.
هو
هذا الإجماع، هذا اللي مناقشة ذكر صاحب الكفاية، قال ولنا مناقشة ثالثة. الشيخ أهمله مناقشة ثالثة على فرض أن هذا الإجماع قائم بين الفقهاء، هذا إجماع متأخر. أما ذيك الطبقة المعاصرة للصحابة يرجع إلى قواميس اللغة، هو لغوي من داعي شنو بعد يرجع. فهذا الإجماع متأخر، يعني هاي السيرة متأخرة، ومن شرائط حجية السيرة سيرة المتشرعة لا بد أن تكون معاصرة. فنريد ندعي بالمناقشة الثالثة لإفادة السيد أن هذه السيرة متأخرة، ولا في ذات الزمان ليرجع. إذا مناقشتين، إذا الدليل اتضح الإجماع العملي بين الفقهاء، والمناقشة الأولى لا نسلم انعقاد هذا الإجماع بين الفقهاء، المناقشة الثانية لو سلمنا انعقاد هذا الإجماع فإن هذا الإجماع ليس بحجة، إذا أن من شرائط حجية الإجماع أن يكون كاشف عن رأي المعصوم. وفي هذا المقام بالخصوص يستحيل أن يكون إجماع العلماء عملا على الرجوع إلى قول اللغوي في استكشاف معاني الألفاظ، يستحيل أن يكون هذا الإجماع كاشفا عن عمل المعصوم، إذ من المستحيل أن يكون المعصوم عملا يرجع إلى قول اللغوي في استكشاف معاني الألفاظ بعدما كان هو الخبير بمعاني الألفاظ. هذا الدليل الأول، ورد هذا الدليل الأول بمن السيد أراد مناقشة ذاته مذكورة في كلمات الكفاية، أنه ثم أن هذا الإجماع متأخر عن زمان المعصوم. هذا الدليل الأول ورفض الدليل الثاني. الدليل الثاني راح يكون السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية الشيخ راح يتكلم جواهر. ثم الدليل الثالث والذي يرتضي حكم العاقل. تتمة الحديث إلى الغد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعتذر، ترى اليوم تأخذ 9:10 إن شاء الله احنا درسنا، بس قلت للمعاملة الخارجية. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا. الله يسلمك.